السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. استشهاد سوري وإصابة ثلاثة بقصف تركي على الرقة ومقتل مسلح من قصد بريف دير الزور. نائب أردني سابق يقول أن كوشنير وابن سلمان ونتنياهو خلف مشروع الفتنة في بلاده. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أفادت مصادر ميدانية بشن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما على مواقع لقوات هادي ومرتزقة العدوان في شمال شرق محافظة البيضاء وسط اليمن. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة سيطرت على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع تزامنا مع مواجهات بمديرية نعمان المجاورة، كما تدور معارك في شبوة جنوب شرق اليمن حيث سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي والمرتزقة خلال المعارك. وكانت القوات اليمنية المشتركة تمكنت قبل أيام خلال عملية النصر المبين من استعادة مناطق بمديريتي الصومعة والزاهر في البيضاء. قتل مدني سوري وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الجماعات الإرهابية بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي أمفور شمال مدينة الرقة. وفي دير الزور قتل مسلح من ميليشيا قصد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بالقرب من بلدة أبو حمام بالريف الشرقي للمحافظة. وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي قصد ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية، حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية بالمناطق التي تحتلها قصد بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي. قال النائب الأردني السابق طارق خوري أن صهر الرئيس الأمريكي السابق ومستشاره جاريد كوشنير وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو هم وراء الفتنة في الأردن. وأضاف خوري أن الدور السعودي واضح لعمان وواشنطن في التآمر على الأردن وقضية الفتنة والخيانة. وأكد خوري أن لدى الأردن معلومات عن الدور السعودي في قضية الفتنة وعدم الإعلان عنها قد يكون سياسيا، كما أشار إلى أن الأردن قرر أن يزيد خياراته السياسية والاقتصادية من خلال الانفتاح على إيران وسوريا. أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال الملياردير توماس باراك صديق الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين آخرين بتهم من بينها ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح جهات أجنبية وعرقلة سير العدالة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تتوالى فضائح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد هزيمته المدوية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فمن وثائق صحيفة غارديان التي كشفت عن دور بوتين في مساعدة حملة ترامب لأن الأخير غير المستقر عقليا ويعاني من عقدة النقص بحسب الصحيفة البريطانية، الاعتقال صديقه المقرب توماس باراك بتهم من بينها ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح جهات أجنبية وعرقلة سير العدالة. فضيحة كشفت عنها هذه المرة وزارة العدل الأمريكية التي وجهت إلى حليف ترامب وآخرين من بينهم مسؤول إماراتي اتهامات بتعزيز مصالح دولة الإمارات في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهو متهم أيضا بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع أبوظبي. وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي مارك ليسكو إن توماس بارك متهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفة السياسة الخارجية لدونالد ترامب بين العامين 2016 و2018 والتأثير على الملياردير الجمهوري لحساب الحكومة الإماراتية من دون أن يصرح بهذا النشاط كما يفرض عليه القانون. لكن الأخطر في تصريح ليسكو كان إشارته إلى أن السلوك المزعوم في لائحة الاتهام ليس أقل من خيانة هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة بمن ضمنهم الرئيس السابق. مأزق ربما يكون قمة الجليد بالنسبة لترامب، حيث تأتي توالي هذه الاتهامات في وقت لم يعد يملك صلاحيات الرئيس لبذخ العفو الرئاسي على مستشاريه المدانين على غرار ما فعله لمدير حملته بول مانافورت ومستشاره روجر ستون المتهمين بالعمل لحساب حكومات أجنبية في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
قالت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن أثارت في السنوات الأخيرة تفاقماً غير مسبوق للعلاقات مع موسكو، وهو ما جعل الروابط تقترب من خط المواجهة الخطير. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تتعرض لضغوط منهجية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، وقالت أن هذا النهج من قبل واشنطن التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ سيواجه معارضة موسكو الشديدة، وذلك في سياق دعم المصالح المشروعة لروسيا الاتحادية. أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو فشل الغرب في تنفيذ ثورة ملونة في بلاده، ويتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في بيلاروسيا، ويقول أن الاضطرابات تدار من جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان أعلن لزعيمة المعارضة البيلاروسية يوم أمس دعم واشنطن لشعب بلادها في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حسب وصفه. وقال ساليفان أن الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها ستواصل محاسبة نظام لوكاشينكو على أعماله وفرض العقوبات. أعلنت مصادر منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 192 مليون و278 و500 ألف شخص. وحسب الصحة العالمية أن الولايات المتحدة لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضرراً بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 35 مليون و81 ألف شخص، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بتسجيل ارتفاع بلغ أكثر من 31 مليون و216 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا على التوالي. قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا هو تطعيم 70% من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022. وأضاف غيبريسوس أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن بالنسبة لمرض كوفيد تبدو كل الأمور بشكل مختلف، يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا. وشدد على أنه تتوفر كل الأمور الضرورية لإنقاذ حياة البشر، وقال هدفنا هو تحقيق التعافي العالمي، مؤكدا على إمكانية وضع نقطة النهاية لهذا الوباء من خلال تطعيم 70% من السكان بحلول سبتمبر، لافتا إلى أن ذلك سيحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات. الخبر الأخير، أعلنت واشنطن أنها باتت قريبة من إبرام اتفاق مع الحكومة الألمانية لمنع روسيا من استخدام الطاقة سلاحا، وتعتبر الخطوة الأمريكية بمثابة إنهاء للخلافات بين واشنطن وبرلين حول خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا. وتعارض واشنطن بشدة خط أنابيب الغاز الروسي الذي أوشك بناؤه على الانتهاء، والذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق وليس عبر أوكرانيا التي تخطط للضغط على روسيا عبر أنبوب الغاز. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة. ملخص العناوين: قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. استشهاد سوري وإصابة ثلاثة بقصف تركي على الرقة ومقتل مسلح من قسد بريف دير الزور. نائب أردني سابق يقول أن كوشنير وابن سلمان ونتنياهو خلف مشروع الفتنة في بلاده. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة لنا أخرى من جولاتنا الأسبوعية في عالم القصص والروايات العالمية، آملين أن تقضوا معنا في هذه الجولة أطيب الأوقات. رافقونا أيها الأفاضل.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، في هذه المرة اسمحوا لنا أن نصطحبكم في جولتنا بين آفاق الأدب الروائي إلى البلاد الناطقة بالإسبانية وبالتحديد إلى البرتغال، هذه البلاد الحافلة بالمواهب الأدبية التي أتحفت العالم بالكثير من الأدب الإنساني.
وكاتبنا الروائي مستمعينا الأفاضل لهذا الأسبوع هو جوزيه دي سوزا ساراماغو، المولود عام 1922، الروائي البرتغالي الحائز على جائزة نوبل للأدب عام 1998، والكاتب المسرحي والصحفي الذي تستعرض مؤلفاته عادة أحداثا تاريخية من وجهة نظر مختلفة تتمركز حول العنصر الإنساني.
ولد ساراماغو في وسط البرتغال لعائلة من فقراء المزارعين، وفي عام 1924 انتقلت عائلة ساراماغو إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث بدأ والده العمل كرجل أمن. وبعد أشهر قليلة من انتقال العائلة للعاصمة توفي فرانسيسكو أخوه الذي يكبره بعامين، وقضى ساراماغو عطلاته عند جديه. وعندما أصيب جده بسكتة دماغية وأخذ إلى لشبونة للعلاج، ذكر ساراماغو قائلا: ذهب إلى حديقة بيته حيث كان هناك القليل من الأشجار، أشجار التين والزيتون، وقد مشى إليها واحدة واحدة معانقا إياها وهو يبكي قائلا: الوداع لها، لأنه كان يعلم أنه لن يعود.
مستمعينا الأفاضل، وعلى الرغم من أن ساراماغو كان طالبا جيدا، إلا أن عائلته لم تحتمل تكلفة دراسته في مدرسة القواعد، وبدلا من ذلك انتقل للدراسة في المدرسة التقنية في عمر 12، وبعد تخرجه عمل كمصلح لسيارات ثم مترجما وصحفيا قبل أن يكرس وقته كليا للأدب. ولم يحقق ساراماغو انتشارا واسعا قبل بلوغه عامه 60 مع نشر روايته الرابعة بالتاسار وبليموندا التي حازت على جائزة نادي بن البرتغالي، وأثارت وجهات نظره جدلا واسعا في البرتغال، وخاصة عندما نشر كتابه الإنجيل طبقا لما رواه المسيح.
أصدر ساراماغو روايته الأولى أرض الخطيئة عام 47 و900 ألف، وتوقف عند الكتابة ما يقرب 20 عاما ليصدر عام 66 و900 ألف ديوانه الشعري الأول قصائد محتملة. أصدر نحو 20 كتابا، ويعتبره النقاد واحدا من أهم الكتاب في البرتغال بفضل رواياته المتعددة الأصوات والتي تستعيد التاريخ البرتغالي بتهكم دقيق قريب من الأسلوب الذي اعتمده فولتير.
نشط ساراماغو في مقاومة العولمة، كما أنه يعتبر من المشككين في الرواية الرسمية لأحداث 11 من سبتمبر 2001، واشتهر بنقده اللاذع للواقع الثقافي والسياسي المعاصر، وعرف أيضا بمجاهرته العداء للكيان الصهيوني ومناصرته القضية الفلسطينية.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم. تعد رواية العمى لجوزيه ساراماغو، والتي سنقوم باستعراضها في حلقتنا لهذا الأسبوع، من أهم أعمال هذا الكاتب المتمرد على الواقع المعاصر، فهي رواية تختصر قضايا كثيرة في مجتمعاتنا البشرية. تحكي عن رجل يصاب بالعمى، ولكنه عمى من نوع آخر، حيث يرى الشخص الأشياء باللون الأبيض، وسرعان ما ينتقل العمى إلى المجتمع بأكمله، باستثناء امرأة واحدة لم تصب لسبب غير معروف، فتعيش معاناة الإبصار في مجتمع أعمى. وما أصعب أن يكون المرء مبصرا في مجتمع أعمى، كما يقول الكاتب نفسه الذي عرض الواقع الذي تعيشه مجتمعاتنا بطريقة رمزية، حيث يرمز العمى إلى الجهل والعمى الفكري.
مستمعين الأفاضل، تحكي الرواية كما أشرنا عن استشراء العمى في مدينة مجهولة الاسم مثل طاعون عاصف أصابها بأكملها، وتبدأ رحلة الوباء برجل يصاب بعمى أبيض أثناء قيادته لسيارته، إذ بدأ يرى كل شيء أبيض ومشعا. ينقلونه لعيادة أحد الأطباء الذي لم يجد تفسيرا علميا لهذا العمى، ثم ما يلبث الطبيب نفسه أن يفقد بصره وتتوالى الإصابات، بحيث يعم هذا المرض المجتمع فيمنعه من الرؤية. عمى غريب ورهيب ينتج عنه هيجان وتكالب على السلطة والحياة بأساليب جشعة وعنيفة ووحشية، ونحن لا نستغرب هذا المسلك من قبل قلوب أقل ما يمكننا وصفهم بها القسوة في فرض السيطرة والتحكم الجائر على عميان لا يرون في ضياء النهار. الكاتب هنا يصرح بأن الأنانية المتحكمة في التصرف والسلوك هي التي تفرض قواعد ظالمة، ومن يخالف هذه القاعدة الجائرة يتم منعه من الأكل وضروريات الحياة، فما أقسى هذه الفلسفة.
إخوتنا المستمعين، ولكن ما معنى أن تظل امرأة واحدة فقط هي المبصرة كما صورها الروائي جوزيه ساراماغو؟ إنها بلا شك رمز الاستمرارية والمداومة، وهي التربة الغنية. فقد كان لزاما على الكاتب المبدع أن يمتعها وحدها بنعمة البصر، فهي الأم والأخت والبنت. فها هو العمى يضرب ضربته، فينتقل المجتمع من شكله الإنساني المعطاء إلى شيء آخر لا يمت بصلة إلى البشرية التي من المفترض أن تكون متفانية في التعاون والتكافل. فالمرأة المبصرة ترى الكثير من المشاهد التي لا يستطيع أن يراها العميان، فها هي ترى السرقة والاستبداد والاستغلال، فيقشعر لهذه المناظر جسدها، ويصدم روحها أنها ترى جثثا متعفنة في الطريق، ومرضى يتألمون، ولا يسع هذه المرأة الصابرة سوى البكاء، ومزيد من البكاء على مصير أبناء جلدتها وما أصابهم من عمى البصيرة بالطبع، فتقول بحسرة وألم:
وهنا لابد مستمعينا الأفاضل أن نقف وقفة تعقل وإدراك ونظرة ثاقبة لما حاول الروائي جوزي ساراماغو أن يظهره لنا. فالعمى الذي يتكلم عنه هو تعبير صارخ عن الجهل الذي يجعل الإنسان يتخلى عن أكبر نعمة وهبها الخالق، إنها البصيرة والرؤية الإنسانية التي تمكنه من الاستمرار والتقدم. فالجهل عمى أبيض يغفل صاحبه عن محيطه وواقعه وينتحر في خضم من الظلمات لا يستطيع الفكاك منه. ففي الرواية تشخيص جاد لما تمر به مجتمعاتنا من محن وهزائم وتدهور سببها الجهل.
وعندما يختفي النظام والرقابة يتحول البشر إلى وحوش بشرية عمياء لا تتوقف عند مبدأ أو مسلك أخلاقي رفيع، فتنقطع الكهرباء ويتوقف ضخ المياه فتعم الفوضى في المدينة العمياء وتنتشر الأوساخ والأمراض والجثث، فكيف يمكن للإنسان رؤية الصواب في أتون هذه الفوضى؟ فهوية الإنسان تتجلى في صميم رؤيته للواقع وتفاعله معه وخلقه لبيئة ملائمة للعيش ببصيرة وعلم. فعندما يختتم الروائي ساراماغو روايته بأن يعيد للناس أبصارهم، فيسيرون مبتهجين في الشوارع ومحتفلين بعودتهم إلى حظيرة المبصرين. هنا تعلق المرأة التي ظلت مبصرة على هذا الحدث بقولها: أعتقد أننا أصبنا بالعمى، بل نحن عميان من البداية، حتى لو كنا نرى لم نكن حقا نرى.
مستمعينا الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى برنامجكم قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واليوم تناولنا قصة الكاتب الكبير البرتغالي جوزي ساراماغو وعنوان الرواية العمى. أيها الأفاضل، إن العمل الروائي الذي أتحفنا به جوزي ساراماغو لم يأتي من فراغ، وإنما هو امتداد للواقع الذي عايشه والمتأثر بطبيعة القضايا السياسية والاجتماعية المكونة لعناصر الحياة المحيطة به. هذه العناصر التي تمثل هموما عامة تمس قطاعات عريضة من البشر، والتي تفاعل معها الروائي فأنتج عملا فذا لن ينسى أبدا. فانحطاط الكائن الإنساني إلى ما تحت الحيوانية وفقدان المدنية كل مقومات وجودها الجمالية هو ما حاول الكاتب بحبكة روائية مدهشة الكشف عنه بالإطلالة على ما يختبئ داخل مجاهل النفس البشرية.
فالرواية تكشف الجانب المظلم من طبيعة الإنسان عندما يصاب بالعمى الذي ينتشر داخل المجتمعات، فيطفو إلى السطح زيف الحضارة ومدى تدمير العمق الإنساني الفعال والحقيقي في خضم من السرعة في اتجاه المصلحة الشخصية والأنانية. ومن هنا نضع أيدينا على رواية عابرة للزمان والمكان، فاتحة الباب على معان خالدة هي من نوع القواعد والقوانين الإنسانية الثابتة.
أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قمم في الأدب العالمي. شكرا لطيب متابعتكم، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعتكم إذاعة طهران.
حياكم الله ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
البراءة من المشركين هي جزء من الحج، وهي روحه وحقيقته، وهي تعني أن المسلمين يجتمعون في هذا الموسم ليرفعوا أصواتهم بوجه الوحوش القتلة وحماتهم. ومن يتخذ القرارات في المنظمات الدولية لصالحهم، فهل يمكن فصل الحج عن هذا المفهوم الإسلامي؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
غرائبا وأعيد لحن الشعر في ترنيمة، تهب الزمان من الجمال كواعبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. أيها العزيز، لا تقس أوضاع عالم الآخرة بهذا العالم، فإن هذا العالم لا يتسع لظهور نعمة من نعم ذاك العالم أو نقمة من نقماته. هذا العالم مع ما فيه من سعة السماوات والعوالم لا يتسع لظهور حجاب من الحجب الملكوتية السفلى، التي من جملتها عالم القبر، فكيف بالملكوت الأعلى الذي يكون عالم القيامة أنموذجا منه؟ إذا رأى السالك نفسه بجميع شؤونه عين الحضور، عمد طواعية لستر جميع عوراته الظاهرية والباطنية، لحفظ المحضر وأدب الحضور. إذا وجد أن كشف العورات الباطنية في محضر الحق أقبح وأفضع من كشف العورات الظاهرية، بمقتضى الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذه العورات الباطنية والذمائم الأخلاقية وخبائث العادات والأحوال الرديئة والخلقية هي التي تسقط الإنسان عن لياقة المحضر وأدب الحضور. وعلى الإنسان أن يعلم بأنه إن لم يستر نفسه بحجاب الستارية والغفارية من الحق جل وعلا، ولم يقع تحت اسم الستار والغفار مع طلبه الغفارية والستارية، فبعد انطواء ساتر الملك وارتفاع حجاب الدنيا فربما تهتك ستوره في محضر الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ولا يعلم قباحة كشف تلك العورات الباطنية وفضاحتها ونتن ريحها سوى الله. على السالك إلى الله أن يبدل أوصافه وأخلاقه السيئة إلى الأوصاف والأخلاق الكاملة، ويفنى في بحر الأوصاف الكمالية للحق، هذا البحر المتلاطم غير المتناهي، ويبدل الأرض المظلمة الشيطانية بأرض بيضاء مشرقة، ويجد في نفسه وأشرقت الأرض بنور ربها، ويحقق في مملكة وجوده مقام أسماء الجمال والجلال للذات المقدسة. فيقع السالك في هذا المقام في ستر الجمال والجلال، ويتخلق بأخلاق الله، ويستر مقابح التعينات النفسية والظلمات الوهمية، فإذا تحقق هذا المقام يقع مورد العنايات الخاصة للحق جل جلاله، ويؤيده الحق بلطفه الخفي ويستره تحت حجاب كبريائه على نحو لا يعرفه غيره، وهو أيضا لا يعرف غير الحق. إن أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. نحو الآفاق العالية.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدون، إنه أدب المقاومة. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. يشارك البرنامج عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون الأدبية والشعرية ليسلطوا الضوء على البعد المفهومي واللغوي لأدب المقاومة. أدب المقاومة يأتيكم أيام الخميس في تمام الساعة 8:15 مساء، فيما يعاد بثه أيام الجمعة، وذلك في تمام الساعة 1:30 ظهرا حسب توقيت طهران. أدب المقاومة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج من الواقع، والتي نقدمها لكم كالمعتاد من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم أعزائنا سنحاول أن نتطرق إلى موضوع طالما كان سببا في تكبد خسائر مادية ومعنوية، سواء لشخص واحد أو لعدة أشخاص معا، والذي يعود إلى تلكؤ البعض في أداء عمله، وأحيانا يكون هناك تأخير متعمد من قبل هؤلاء البعض فينجم عنه أضرار أكبر وخسائر أوسع. إذن موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن التأخير المتعمد في العمل، وهذا الموضوع أعزائي المستمعين له بكل تأكيد أسباب وعوامل أدت إلى أن يتعمد بعض الناس إلى التأخير في إنجاز أعمالهم أو في إنجاز أعمال الآخرين. لذلك سوف نستضيف بعد أن نستمع إلى قصة اليوم ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وهما فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتور فاضل أبو هيم الباحث الاجتماعي من فلسطين، لكي نتعرف على تلك الأسباب والدوافع، ونتعرف أيضا على الحلول الملائمة، فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، ماجد وعصام صديقان حميمان، اتفقا ذات يوم على أن يستأجرا معا أحد المحلات التي فتحت حديثا في الحي الذي يقطنه. كانت البداية مشجعة جدا، خاصة بالنسبة إلى ماجد الذي وجد في شراكته مع صديقه عصام فرصة لأن يعمل وأن يتطور وأن يحقق أحلامه التي كثيرا ما تأملها وانتظرها. كان ماجد منذ الوهلة الأولى حريصا ويبذل جهدا أكثر من زميله عصام، إلا أنه لم يكن يعر لذلك أهمية ولم يلفت نظر صاحبه إلى الأحيان التي كان يتأخر فيها أو يتباطأ في إنجاز عمله تجاه الزبائن. فكان ماجد، وكما عرفتم أعزائي المستمعين، حريصا على الوصول إلى المحل مبكرا، ولكن بمرور الأيام أصبح هذا الأمر مملا بل مزعجا بالنسبة إليه. فعندما كانت تمر ساعة وربما بعض الأحيان ساعتين أو أكثر، تبدأ حالة التوتر وعدم الارتياح بسبب تأخر صاحبه عصام تنتابه، وكان كلما يتصل به يجده إما لا يزال نائما أو في بعض الأحيان لا يرد على الاتصال بالمرة. تكررت هذه الحالة كثيرة واستمرت أسابيع وشهورا، ومثلما يقول المثل الشائع فقد طفح الكيل بماجد وما عاد يصبر على تصرفات عصام. فقرر أن يعاتبه قليلا ويطلب منه إبداء بعض الحرص في العمل، لأنهما اتفقا على هذا منذ البداية. لم ينفع أعزائي المستمعين الكلام الذي قاله ماجد لصاحبه عصام، ولم ينفع العتاب الذي وجهه له، بل استمرت وظلت حالة الإهمال والتأخر في العمل مرافقة لعصام. في يوم مرض ماجد وكان عليه أن يلازم الفراش أسبوعا كاملا كما طلب منه الطبيب، فاتصل في هذه الحالة بصاحبه عصام وطلب منه أن يذهب مبكرا إلى المحل وأن لا يتأخر كالعادة، وأن يبدي اهتماما أكثر لئلا يؤثر ذلك على ثقة الزبائن ويتعرض المحل إلى الخسارة. طمأنه عصام وقال له: لا تقلق يا صاحبي وحاول أن ترتاح، فأنا عند الصباح الباكر سأكون في المحل ولن أغادره حتى أكون قد أنجزت كل الأعمال. نظر ماجد إليه وقال: عسى أن تكون عند وعدك ولو لمرة في حياتك. وفعلا عند الصباح الباكر خرج عصام متوجها إلى المحل، فصادفه أحد الأصدقاء. سأله عصام: إلى أين أنت ذاهب؟ أجابه صديقه: بصراحة ذاهب إلى السوق لأشتري بعض الأشياء، فهل تريد أن ترافقني؟ رحب عصام على الفور بدعوة صديقه ووافق على الذهاب معه إلى السوق، متناسيا ضرورة أن يذهب إلى المحل كما وعد شريكه ماجد الراقد في الفراش. استغرق ذلك حوالي 5 ساعات حتى عاد معا. ففكر بعدها عصام بأن يذهب إلى المحل، وعند المساء اتصل به ماجد وسأله عما جرى خلال تواجده في المحل لهذا اليوم، وماذا أنجز وماذا لب من طلبات الزبائن، ظنا منه أن صاحبه قد ذهب فعلا مثل ما وعده. فجاء رد عصام بأنه باشر بالعمل منذ الصباح الباكر ولم يعد إلا قبل دقائق قليلة. شكر ماجد صديقه عصام كثيرا وقال له: أرجو أن تواصل ذلك غدا وبعد غد حتى أتمكن من مغادرة الفراش وأعود إلى العمل. أعزائنا الكرام، استغل عصام مرض صديقه ماجد، لذلك لم يكن يذهب بتاتا إلى المحل، ولم يكن يهتم بأمره أبدا. فلما تحسنت حال ماجد بعد 10 أيام تقريبا، نهض صباحا مبكرا وغادر البيت متوجها إلى المحل ليجعلها مفاجأة لصاحبه. لكنه لما وصل لم يجده، ورغم ذلك قال في نفسه: لا بأس، فصاحبي قد تعب كثيرا في غيابي ويجب أن أعوض له ذلك. سأتركه دون أن أتصل به حتى يقرر المجيء متى يشاء. وما إن فتح ماجد المحل ودخل إليه حتى بانت له الحقيقة، فقد اكتشف أن لا أحد قد زاره، لا صاحبه ولا أحد من الزبائن أبدا. وراح يتأكد من ذلك أكثر، فتبين أن صاحبه عصام فعلا لم يأتي إلى المحل ولم يقم بأي عمل إلا أخذه مبلغا من المال منه دون أن يقول ذلك له. انزعج ماجد كثيرا وراح ينتظر مجيء صاحبه، ولكن كالعادة لا جدوى من الانتظار، فعصام لا يأتي، فهو شريك بالاسم فقط، ففكر أن يتصل به ولكن أيضا دون جدوى من الاتصال، فعصام لا يرد. وبعد أن مضت ساعتين تقريبا، اتصلت زوجة عصام به لتخبره بأن زوجها في المستشفى وفي حالة خطيرة جدا. ذعر ماجد لدى سماعه الخبر، وقرر أن يذهب فورا ودون تردد ليطمئن على حال صاحبه. ولما وصل المستشفى قالت له مسؤولة الاستعلامات إن عصام يعاني من مرض خطير منذ فترة ليست بقصيرة، وكان عليه إجراء بعض الفحوصات الأولية لكي يتفادى تطوراته وتداعياته، إلا أنه كان مهملا كثيرا في ذلك، بل إنه في إحدى المرات قد راجع الطبيب نتيجة آلام شديدة قد ألمت به، لكنه تأخر حوالي الشهر دون أن يراجع الطبيب مرة أخرى كما طلب منه ذلك. وكما ترى فهو في حالة خطيرة اليوم بسبب سوء تصرفاته. سألها ماجد وماذا قرر الطبيب بشأنه؟ قالت: إنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، ولكن لحد الآن المبلغ لم يكتمل، وهو بانتظار ما ستوفره له زوجته. غادر ماجد المستشفى بسرعة في سبيل المجيء بالمبلغ من البيت، ولما وصل استقبلته ابنته وقالت له: أبي، جاء إلى البيت شخص وقد سلمني هذه الرسالة. فتح ماجد الرسالة بسرعة وباله لا زال منشغلا بصاحبه، لكنه رغم ذلك تفاجأ بأن الرسالة تحتوي على إشعار بالإنذار على المحل الذي يخصه هو وصاحبه عصام، وأن هناك موظفا كان يحضر المحل كثيرا قبل 10 أيام، لكن لم يكن هناك أحد. لذلك قررت دائرة البلدية تغريم المحل مبلغا بسبب التأخر في سداد الضرائب المترتبة عليه.
بعد أن استمعتم أعزائي الكرام إلى قصة عصام وكيف تسبب في خسائر مادية لصاحبه ماجد ولنفسه أيضا، وكيف تسبب تأخره الدائم في أداء عمله بالإضرار حتى بحياته وحتى في معالجة مرضه، نتوجه إلى فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عن تعاليم الدين وتوصياته لمن يتهاون في عمله ولا يؤديه في وقته، خاصة إذا كانت له التزامات في شراكة، فهو لا يؤدي ما يؤديه شريكه لكنه يناصفه في الأرباح، وكذلك للإنسان الذي يتأخر في معالجة نفسه من الأمراض. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، يعني ما تفضلتم به من عرض لهذه المشكلة فعلا التي هي تعبر عن كثير من أفراد المجتمع، أنه نستطيع أن نلخص بأن المشكلة بين عصام والأخ ماجد هي أن الأخ عصام يعني لديه نقطتان يعني وتعتبران مشكلة مهمة في الحياة الاجتماعية، وهي أنه يهمل للعمل والشراكة وأيضا يهمل لنفسه. ونستطيع أن نوجز هذا الأمر لنقول أن الأخ عصام هو فعلا مهمل من ناحية علاقته بالناس وعلاقته التجارية بالآخرين، وأيضا الأمر الآخر أنه حتى هذا الإهمال يعني امتد إلى نفسه وحياته الخاصة. ولذلك نعم، هنا لابد أن نتوجه إلى الأخ عصام لنقول أن الكسل وحب الراحة هو يعني عادة ميل في النفس الإنسانية، وغالبا ما ترغب النفس بشكل عام، يعني الأفراد عادة البشر بطبيعتهم هم عادة يميلون إلى الراحة وعدم التعب. يعني كما تعلمون أن التجارة والعمل يحتاج إلى جد ونشاط، يحتاج إلى الاستيقاظ الباكر، يحتاج أيضا إلى في بعض الأحيان إلى السهر، يحتاج إلى بذل الجهد الجسدي والتعب الفكري وهكذا. ولذلك نعم، يستطيع الإنسان، لابد للإنسان حتى يقاوم هذا الميل في النفس، وهي حب الراحة والكسل وحب الراحة وحب الراحة، أن ذلك يحتاج إلى يعني تدريب للنفس الإنسانية، ويحتاج إلى الاستلهام من أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، حيث أننا نجد في بعض الروايات عن الإمام زين العابدين عليه السلام كما يدعو، عندما يدعو في هذا الدعاء إلى التعوذ من الكسل والفترة والسآمة وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان حقيقة يعيش على هامش الحياة. ولذلك استطيع أن أقول بأن الإنسان المهمل هو إنسان يعيش على ضفة الحياة ولا تأثير له في أي أمر حياتي. وقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى العمل وإلى الجد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إني أقول للأخ عصام أن الإنسان الذي لا يعمل ويؤدي به الإهمال إلى ما أدى به إلى الإهمال النفسي وإهمال العلاقات مع الآخرين والتجارة، إن ذلك يجعله بعيدا عن المسؤولية في الحياة، بعيدا عن الناس، بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وبعيدا عن الجنة. والحمد لله رب العالمين.
بعد أن استمعتم أعزائي المستمعين إلى ما قاله ضيفنا فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى فضيلة الدكتور فاضل أبو هيم الباحث الاجتماعي لسؤاله عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحالة التي انتابت عصام. هل هي ناجمة عن كسل فقط أم لها جذور تربوية؟ وما هو تأثير وجود هذه الحالة نفسيا واجتماعيا على الشخص ذاته وعلى الآخرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معروف أنه طبعا العمل هو يعني جزء أساسي في حياة الإنسان، ويحقق للإنسان السعادة النفسية ومعنى لحياته، والبطالة هي نوع من قتل الإنسان في ذاته، وبالتالي يعني يشعر الإنسان في وجود البطالة بالدون وعدم القيمة وعدم تحقيق الذات. معنى ذلك العمل يحقق الإنسان ذاته، يحقق الإنسان طموحه، يحقق الإنسان كل ما يتمناه من شخصية وعلاقات اجتماعية، لكن ليس معنى ذلك أن الكل يعني في هذا الوضع. هناك بعض الناس يصل إلى مرحلة ما يطلق عليه بالاحتراق المهني الدافعية للعمل، يشعر بأن العمل نمط من الثقل يوضع على كاهله، وبالتالي يعني تنغلق آفاق الطموح الشخصي وتنغلق آفاق نظرة الإنسان للمستقبل، ومن هذا المنطلق يصبح ذهابه إلى العمل كما لو كان مثقل، ويعني كما لو كان بغصب عنه. هذا الوضع نقول أنها ناحية نفسية، لأن معنى العمل عند هؤلاء الناس لا يعني لا معنى له، لا يحقق له الطموح. قد يكون بعض الناس يذهب إلى العمل مثقل، قد يكون كاره العمل، بالتالي طبعا يعني لا يحقق هذا العمل شخصية الإنسان، لا يحقق ذاته، لا يحقق طموحه ولا مستقبله، ومن هذا المنطلق يكره العمل. هناك بعض الناس من يكره العمل لا يذهب العمل، هناك بعض الناس يخشى الفشل من العمل فلا يستطيع، هناك بعض الناس لا يستطيع أن يقوم بالمحاولات لأنه يعني يخشى المحاولة ولا يستطيع أن يحقق العمل ذاته، فبالتالي يعني يتجنب العمل. هناك بعض الناس من لا يستطيع أن يذهب إلى العمل منفردا إلا أن يكون هناك بجانبه أحد الناس يساعده دائما ويغرس في داخله الطموح ويشجع، لكن وحيدا لا يستطيع أن يذهب. يعني هذه بعض الأسباب، لكن أشدها حينما ينغلق آفاق داخل الإنسان ويصبح الشخص نفسه يشعر بأنه لا قيمة للعمل في حياته، ولا قيمة ولا يؤدي العمل إلى تحقيق ذاته. من هذا المنطلق مثل هؤلاء الناس يفقدوا بريق العمل ويفقدوا القدرة على التواصل مع العمل، وهذا الذي يؤدي إلى كثير من في كثير من الأحيان إلى كراهية العمل والبعد عن العمل.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا الكرام، نشكر لضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان والدكتور فاضل أبو هيمة الباحث الاجتماعي من فلسطين حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن إصغائكم إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله وفي أماننا.
يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي.